أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حجية الإجماع المنقول، فقلنا بأن الإجماع حيث صار مصطلحا مختلفا ومبتنيا على مباني شتى، فلا يمكننا إحراز أن هذا المدعي للإجماع يحكي عن أي واقع، لعله يستند إلى الإجماع الدخولي ونحن لا نعترف به صغرا، أو يعتقد بالإجماع اللطفي ونحن لا نعتقد به كبرا، أو يعتقد بالإجماع الحدسي ونحن لا نشاركه في الحدس. واحتمل صاحب الكفاية أن يكون منشأ دعوى الإجماع والتشرف المدعي للإجماع بلقاء الإمام الحجة عليه السلام، ولكنه حيث لا يتمكن من إبراز التقائه بالإمام عليه السلام وسماعه الحكم الشرعي منه، يبين ذلك الحكم الشرعي الذي سمعه من الإمام عليه السلام من طريق دعوى الإجماع، ويسمى ذلك بالإجماع التشرفي. ذكر السيد الخوي أن ادعاء الرؤية في زمان الغيبة غير مسموع. قلنا بأن هذا الكلام إن كان يعني أن إخبار الثقة عن أمر غريب لا يكون حجة بنظر العقلاء، ويرى العقلاء حجيته ما دام لم يحصل العلم بصدقه أمرا مستنكرا، فينصرف عنه دليل حجية خبر الثقة، فهذا كلام صحيح وقد تعرض السيد الخميني لذلك في بعض أبحاثه. ولكن إن كان يعني أنه لا يسمع ادعاء الغيبة، ادعاء الرؤية في زمان الغيبة من أي أحد، فهذا خلاف ما نقلنا عن السيد الخوئي من أنه حكى قضية لقاء الشيخ محمد الكوفي بالإمام الحجة عليه السلام. نعم، قد يقول بأنه حصل لي العلم بصدقه ما يخالف، لكن إطلاق أن ادعاء الرؤية في زمان الغيبة غير مسموع لا يتم إلا أن يقيد بأن يقال إلا إذا حصل الوثوق بصدق المخبر. وأما رواية الصدوق من قوله عليه السلام على ما في هذه الرواية من ادعى المشاهدة فهو كاذب مفتر، فلا بد من توجيهه، مع غمض العين عن ضعف سنده، فإما أن يوجه بما ذكره المجلسي رحمه الله في البحار من كون المراد دعوى النيابة الخاصة عنه عليه السلام، هذا ما ذكره في البحار الجزء 52 صفحة 40. وهذا هو المنقول في كتاب صراط النجاة عن السيد الخوي، صراط النجاة الجزء الثاني صفحة 449. أو يوجه بأنه تعبد بأصالة كذب مدعي المشاهدة ما لم يعلم بصدقه، أو يوجه كما عن بعض بأن المراد منه عدم إمكان مشاهدة الإمام الحج عليه السلام مع معرفته حين مشاهدته، ولكن هذا التوجيه الأخير خلاف بعض القصص القطعية التي نقلها بعض الكبار من العلماء، وأنا أنقل جملة منها: وضم بعضها إلى بعض يوجب بحساب الاحتمالات انتفاء احتمال كون ذلك من إبداع تخيل هؤلاء. نعم صحيح، بعض الناس يتخيلون أمورا ويعتبرونها مكاشفة، إن لم يكونوا كذابين، وكثير منهم كذابون، لكن بعض القصص لا يمكن توجيهها بأنها إبداع الخيال ونحو ذلك. القصة الأولى التي أنقلها ما نقلها الأربلي في كشف الغمة، هذا الرجل العظيم ينقل عن الهرقلي الجزء الثاني من كشف الغمة صفحة 493، يقول: أنا أذكر ما حدثني جماعة من ثقات إخواني، كان في الحلة شخصا يقال له إسماعيل بن حسن الهرقلي من قرية يقال لها هرقل، أو هرقل، هرقل، مات في زماني وما رأيته، حكى لي ولده شمس الدين قال: حكى لي والدي أنه خرج على فخذه أيسر في شبابه توثة، أي قرح كبير، وكانت في كل ربيع يخرج منها دم وقيح، ويمنعه ألمها ووجعها عن كثير من أشغاله. فحضر الحلة يوما ودخل على علي بن طاووس رحمه الله وشكى إليه، فأحضر له أطباء الحلة فقالوا: هذه توثة فوق العرق الأكحل، هذا الوريد ال الأحمر يسمون معجن، وعلاجها خطر، ومتى قطعت خيف أن ينقطع العرق فيموت، لأنه يخرج منه دم كثير لا يمكن إيقافه إلى أن يموت. فقال له ابن طاووس: أنا متوجه إلى بغداد، وربما كان أطباؤه أعرف وأحذق من هؤلاء، فأصحبني. فذهب معه إلى بغداد، وقال له الأطباء مثل ما قال له أطباء الحلة: أنا أذكر خلاصة القصة. فقال له إسماعيل: أنا وصلت إلى بغداد فأريد أروح إلى سامرة لزيارة العسكريين والسرداب المقدس. يقول: ذهبت إلى سامرة واستغثت بالله وبالإمام، وبت في سامرة إلى الخميس، ثم مضيت إلى دجلة واغتسلت ولبست ثوبا نظيفا، أريد دخول العسكريين، فرأيت أربعة فرسان خارجين من باب السور، وكان حول المشهد قوم من الشرفاء، يعني حول سامرة قوم من الشرفاء، من السادة الشرفاء، رعاة غنم يرعون أغنامهم، فحسبتهم منهم، فرأيت شابين، أحدهما غلام بدا في وجهه اللحية قليلا، وكل منهم وكل واحد منهما بيده سيف، ورأيت شيخا منقبا بيده رمح، والآخر متقلد بسيف وعليه فرزية ملونة فوق السيف. فوقف الشيخ صاحب الرمح يمين الطريق، ووقف الشابان عن يسار الطريق، وبقي صاحب الفرجية على الطريق مقابل والدي، ثم سلموا عليه فرد عليهم السلام. فقال له صاحب الفرجية، ذاك الشيخ الثاني: أنت غدا تروح إلى أهلك؟ فقال والدي: نعم. فقال له: تقدم حتى أبصر ما يوجعك. قال إسماعيل: فكرهت ذلك، وقلت في نفسي: هؤلاء أهل البادية ما يحترزون من النجاسات، وأنا استوت طلعت من الدجلة وقميصي مبتل، لكن استحييت، تقدمت إلى ذاك الشيخ سلام الله عليه، فلزمني بيده ومدني إليه، وجعل يلمس جانبي من كتفي إلى أن أصابت يده التوثة، فعصرها بيده فأوجعني، ثم استوى في سرجه كما كان. فقال لي الشيخ: أفلحت يا إسماعيل. ذاك الشيخ الثاني، الشيخ الأول اللي وكان بصف الإمام عليه السلام: أفلحت يا إسماعيل. فعجبت من معرفتي باسمي، فقلت أفلحنا وأفلحتم إن شاء الله. فقال لي الشيخ: هذا هو الإمام. فتقدمت إليه فاحتضنته وقبلت فخذه، ثم إنه مشى على دابته وأنا أمشي معه محتضنه، فقال: ارجع. فقلت: لا أفارقك أبدا. فقال: المصلحة في رجوعك. فقل: لا أفارقك أبدا. فقال الشيخ: يا إسماعيل، ما تستحي؟ يقول لك الإمام مرتين ارجع وتخالفه؟ فوقفت، فتقدم خطوات والتفت إلي وقال: إذا وصلت بغداد فيطلبك الخليفة المستنصر أبو جعفر، فإذا حضرت عنده وأعطاك شيئا فلا تأخذ، وقل لولدنا الرضيع بن طاووس يعني يكتب لك إلى علي بن عوض، فإنني أوصيه يعطيك الذي تريد. فلم أزل قائما أبصرهم إلى أن غابوا عني، إلى أن يقول: لما وصلت إلى الناس في سامرة رأوا أني لست على حالة طبيعية، قالوا: أخاصمك أحد؟ أوجعك شيئان؟ قلت: لا. أسألكم: هل عرفتم الفرسان الذين كانوا عندكم؟ قالوا: هم من الشرفاء أرباب الغنم. قلت: لا، بل هو الإمام. فقالوا: الإمام هو الشيخ أو صاحب الفرجية؟ قلت: صاحب الفرجية. قالوا: أرأيته المرض الذي فيه؟ قلت: بلى. قبضه بيده وأوجعني، ثم كشفت رجلي فلم أرى لذلك المرض أثرا، فشكيت لعل رجلي الأخرى كانت مصابة بالقرح، فأخرجت رجلي الأخرى فلم أرى شيئا. فانطبق الناس علي ومزقوا قميصي، فأدخلني القوام خدمة العسكريين خزانة ومنعوا الناس عني. يقول: وصل خبري إلى بغداد، لما رجعت إلى بغداد رأيت الناس مزدحمين على القنطرة يسألون من ورد عليهم: شو اسمك؟ شو اسم والدك؟ من وين تجي؟ فمن وصلت إلهم سألوني: لكم أنا إسماعيل بن حسن من هرقل. فاجتمعوا علي ومزقوا ثيابي، ثياب جدد كانت، لا تلك الثياب الممزقة راحت، ولم يبق لي في روحي حكم. فازدحم الناس علي وكادوا يقتلونني من كثرة الزحام، وكان الوزير القمي، وزير قمي للخليفة، قد طلب رضي الدين ابن طاووس، قد رضي منه أن يعرفه صحة هذا الخبر. فخرج ابن طاووس ومعه جماعة، فرأوني قالوا: الناس يحجون عنك؟ قلت: نعم. فنزل عن دابته وكشف عن فخذه فلم ير شيئا، فغشي عليه الساعة وأخذ بيدي وأدخلني على الوزير وهو يبكي ويقول: يا مولانا، هذا أخي وأقرب الناس إلى قلبي. فسألني الوزير عن القصة فحكيت له، فأحضر الأطباء الذين أشرفوا علي وأمرهم بمداواتي، فقالوا: ما دواؤها إلا القط بالحديد، ومتى قطعها مات. فقال لهم الوزير: فبتقدير أن تقطع ولا يموت، في كم تبرأ؟ فقالوا: في شهرين إذا قطعوا هذا القرح ولم يسر القط إلى الوريد أحمر على العرق الكبير ولم يمت، لا يبرأ إلا بعد شهرين، وبعد ذلك تبقى في مكان القرح حفيرة بيضاء لا ينبت فيها شعر. فسألهم الوزير: متى رأيتموه؟ قالوا: منذ 10 أيام. فكشف الوزير عن الفخذ الذي كان فيه الألم، وهي مثل الفخذ الأخرى ليس فيها أثر أصلا. فصاح أحد الحكماء قال: هذا عمل المسيح، نصراني ضاج. فقال الوزير: نحن نعرف من عملها. ثم أحضر إسماعيل عند الخليفة فأراد أن يعطي 1000 دينار، قال: ما أخذ منك ولا حبة واحدة. فقال: ممن تخاف؟ قال: من الذي فعل معي هذا. قال: لا تأخذ من أبي جعفر الخليفة شيئا. فبكى الخليفة وتكدر وخرج من عنده ولم يأخذ شيئا. يقول صاحب كتاب كشف الغمة: كنت في بعض الأيام أحكي هذه القصة لجماعة عندي، وولد إسماعيل كان عندي وأنا لا أعرفه، فلما انقضت الحكاية قال: أنا ولده. قلت: هل رأيت فخذه وهي مريضة؟ فقال: لا، أنا كنت صبيا آنذاك، ولكن رأيتها بعد برئها ولا أثر فيها، وقد نبت في موضعها شعر. يقول صاحب كشف الغمة: سألت السيد صفي الدين ونجم الدين حيدر رحمهم الله، وكان من أعيان الناس وكان صديقين لي وعزيزين عندي، فأخبراني بصحة هذه القصة وأنهما رأياها في حال مرضها، رأيا تلك الفخذ المريضة وحال صحتها. هذه هي القصة الأولى. القصة الثانية، ما نقلت لكم البارحة قصة حاج علي البغدادي. يقول المحدث النوري: أنا التقيت بهذا الحاج في مجلس، ولو لم يكن، وأنقل هذه القصة منه في كتابي كما نقلها الشيخ عباس القمي في مفاتيح الجنان، ولو لم يكن في هذا الكتاب سوى هذه القصة المتقنة الصحيحة الحادثة في عصرنا لكفاه شرفا، يعني كفى لهذا الكتاب. ثم نقل عن الحاج علي البغدادي قال: صار في ذمتي حق إمام 80 تومان، لعلهم كانوا يتعاملون بالعملة الإيرانية مو بالعملة العثمانية، بالليرة العثمانية، أو يتعاملون بالعملة الإيرانية والعملة العثمانية معا. اشتغل الذمة بسهم الإمام 80 تومان، فذهبت إلى النجف ودفعت إلى شيخ مرتضى الأنصاري 20 تومان. وإلى الشيخ محمد حسين الكاظمي 20 تومان، وإلى الشيخ محمد الشروقي 20 تومان. بقي عندي أشكال 20 تومان. كان في نيتي من أجي إلى الكاظمية وأعطيها للشيخ محمد حسن آل ياسين. قلت لكم هذا جد أم سيد باقر الصدر. ونقل عنه أن هذه القصة معروفة في عائلتنا. توجهت إلى الكاظمية فزرت الإمامين الكاظمين، ثم التقيت بالشيخ محمد حسن فأعطيته جزءا من 20 تومة، ووعدته أني إذا بعت بعض الأموال اللي عندي سأعطيك بقية المبلغ. فغادرت الكاظمية إلى بغداد حتى أعطي أجرة أسبوع لعمالي في المصنع. يقول أنا في طريقي إلى بغداد فإذا سيد جليل يأتي من بغداد إلى الكاظمية، فسلم علي وبسط يده إلي للمصافحة، قال أهلا وسهلا. وكانت عمامته خضراء وفي وجهه الشريف شامة كبيرة سوداء، فقال خير حاج علي وين تروح؟ قلت له أنا زرت الإمامين وأريد أروح إلى بغداد عندي شغل. قال لا ارجع، ارجع إلى الكاظمية ليلة الجمعة، هاي الليلة شلون تروح بغداد؟ إتي نقل بالمعنى، هذه ليلة جمعة. قلت له ما أقدر. قال تقدر، ارجع حتى أشهد لك بأنك من الموالين لجدي أمير المؤمنين ولنا، ويشهد لك الشيخ محمد حسن، فقد قال تعالى واستشهدوا شهيدين. يقول أنا افتهمت من حكيت ويا شيخ محمد حسن كان بناين أن أطلب من عدة ورقة يكتب فيها مثلا أنا من الموالين لأهل البيت حتى أوصي بأن يخلوا تلك الورقة في كفني. خب قلت له من وين عرفتني وكيف وإشلون تشهد بأني من الموالين لجدك؟ قال إشلون الإنسان ما يعرف من يوفي، من يعطي حقه، من يسدد حقه. قال يا حق، يا حق إلك علي. قال خب ما أعطيته لوكيلي. قلت له وكيلك منو؟ قال الشيخ محمد حسن. قلت له ووكيلك؟ قال إيه. حاج علي يقول أنا احتملت، هو من قال حاج علي احتملت أنه يعرفني، هم هو سيد لعله يريد أعطي حق سادة أو حق إمام. حبيت أعطي من حق الإمام، فقلت له سيدنا بقي في ذمتي من حقكم شيء، يعني حق السادة، وأنا استجازيت من شيخ محمد حسن أعطيكم بإذن الشيخ محمد حسن. فتبسم قال بلي أبلغت شطرا جزءا من حقنا إلى أعطيت جزءا من حقنا إلى وكلائنا في النجف. إشارة إلى تعطيني حقي بإذن الشيخ محمد حسن. فقلت هل قبل ما أتيت؟ قال نعم. فاستغربت، يقول وكلائي وكلائنا، هذا منه؟ قلت لعله يرى نفس السيد والعلماء وكلاء السادة حتى يقبضوا حق السادة ويعطوها ويعطوا حق السادة إلى السادة. يقول خب رجعنا إلى الكاظم وأنا أمسكت على يده اليمنى بيده اليسرى. يقول في الطريق وجدنا ماء صافي وأشجار الليمون والنارنج والعنب والرمان. خب هذا مكاشفة طبعا لأنه هاليوم ما تشوفون فتشي بين بغداد والكاظم ما أدري. إلى أن يقول، ألخص القصة، قلت له سيدنا مسألة. قال اسأل. قلت له خطباء مآتم الحسين عليه السلام يقولون إن سليمان الأعمش أتى رجلا يسأله عن زيارة الإمام الحسين عليه السلام فأجابه الرجل إنها بدعة، ثم رأى في المنام هودجا بين السماء والأرض فسأل عن الهودج فأجيب بأن فيه فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى، فسأل أين تذهبان فأجيب إلى زيارة الحسين عليه السلام في ليلة الجمعة، وشاهد رقعة وشاهد عدة رقع تسقط على الأرض من ذلك الهودج ومكتوب فيها أمان من النار لزوار الحسين عليه السلام في ليلة الجمعة، أمان من النار يوم القيامة، فهل هذا صحيح؟ قال نعم صحيح. قلت له سيدنا أصحيح ما يقال من أن من زار الحسين عليه السلام ليلة الجمعة كان آمنا؟ قال نعم، ودمعت عيناه وبكى. إلى أن يقول دخلنا من جانب باب المراد للصحن المقدس، فلم يمكث هذا السيد للاستئذان أبد، ما استأذن، فدخل الرواق من دون استئذان، ثم وقف على الحرم الشريف فخاطبني وقال زر. قلت أنا لا أعرف القراءة، رجال أصلا ما كان يعرف، يعني ما كان عالم، ما كان يقدر يقرأ. قال فأقرأ لك الزيارة؟ قلت نعم. فقال أدخل يا الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، إلى أن قال السلام عليك يا أبا محمد الحسن العسكري، ثم خاطبني قال أتعرف إمام عصرك؟ أجبت وكيف لا أعرفه؟ قال فسلم عليه. قلت السلام عليك يا حجة الله يا صاحب الزمان يا ابن الحسن، فتبسم وقال عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم دخلنا حرم الشريف فقال لي زور. قلت لا أعرف القراءة. قال أقرأ لك الزيارة؟ قلت نعم. قال أي زيارات ترغب أن تقرأها، أن أقرأها عليك؟ قلت أقرأ علي ما هو أفضل الزيارات. فقال زيارة أمين الله، ثم أخذ يزور بها قائلا السلام عليكما يا أميني الله في أرضه وحجتيه على عباده. فلما انتهى من الزيارة قال لي: هل تزور جدي الحسين عليه السلام؟ قلت: نعم أزوره، فهذه ليلة جمعة. فزاره بزيارة وارث الكاظم، زار الإمام الحسين من بعيد بزيارة وارث، إلى أن انتهى المؤذن من أذانه فقال لي: التحت بالجماعة، ولكنه وقف منفردا يصلي وحده ولكن واقف على يمين الإمام. أنا شفت أكو مكان في الصف الأول فرحت صليت هناك، فلما فرغت من الصلاة لم أجد صاحبي، فخرجت من المسجد وفتشت عنه الحرم الشريف فلم أجد، وكنت قد نويت أن أهدي له عدة مصاحف وأستضيفه تلك الليلة. فمن غاب عني خطر ببالي أنه قال لي حاج علي، قال وكلاؤنا، أنا قال سلم على إمامك، أنا سلمت على الإمام الحجة. هو أجاب، يقول: فلما أصبحت توجهت إلى شيخ محمد حسن آل ياسين ونقلت له قصتي، فوضع يده على فمه ونهاني عن إفشاء القصة، فكنت أكتمها ولا أخبر بها أحدا. وبعد شهر من تلك القصة شاهدت يوما في الحرم الطاهر سيدا جليلا دنا مني وسألني: شنو قصتك؟ قلت: ما عندي قصة. فعاد علي كلامه، قلت: ما عندي قصة، إلى أن غاب عن بصري. الله يرحم شيخ عبد الكريم الحاري، كان يفتي على أساس هذه القصة التي لا ينبغي أن يشك فيها أحدا، يفتي على أساس هذه القصة وبمضمونها في أمر الخمس. بقيت قصة أخرى نقلها السيد رضا الصدر والسيد الزنجاني عن، يعني نقلها السيد الزنجاني عن السيد الصدر عن السيد حسين الحائري ابن أخ سيد الفشارك. وهذه القصة مكتوبة في كتاب العبقري الحسان. أنا إن شاء الله الليلة القادمة أنقل هذه القصة، لكن بس أقول لكم فتشي، هذا المرحوم سيد رضا الصدر اللي هو يمدح سيد حسين الحائري وكان يعرفه وكان في مشهد، هذا السيد المرحوم سيد رضا الصدر أخو سيد موسى الصدر، هواية كان سيء الظن بالآخرين. بعض أصدقائي سألوه: هل تعرف من التقى بالإمام الحجة عليه السلام في هذا الزمان؟ قال: إيه أعرف، بس فد واحد كذاب. إيه أعرف، بس فد واحد كذاب. يعني هيجي كان مو إنسان بسيط يقبل كل القصص وكل الأكاذيب، لا. أنا إذا هذا الشخص ينقل فتشي وينقل عنا السيد الزنجاني، أنا يحصل لي فوق الاطمئنان، يعني ما أحتمل أنه أكو في خطأ في النقل. أما السيد حسين الحائري ما هي قصته، أنقل هذه القصة ليلة القادمة وأدخل في بحث شهرة الفتوائية، والحمد لله رب العالمين.